ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا بكم إلى هذا المجلس المبارك في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. مجلسكم هذا مجالس الفقه، وهو المجلس 30، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا موفقا مسددا. هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات نتحدث فيها عن واجبات الصلاة، وكنا فيما سبق قد ذكرنا ما يتعلق بأركان الصلاة، وذكرنا أيضا قبله شروط الصلاة. إن هذه العبادة العظيمة، أعني بها الصلاة، هذه عبادة لا بد لها من اجتماع شروطها وأركانها واجتناب ما يكون من مفسداتها وموانعها. وهذه الأركان والواجبات التي في العبادة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستنبط العلماء من خلال ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، استنبطوا ما هو واجب وما هو مستحب وما هو ركن. ولهم في استنباط ما هو واجب طرائق، من هذه الطرق أنهم يعتبرون ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، فكل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعتبرونه واجبا من الواجبات التي لا بد أن يؤتى بها في الصلاة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر مجمل منه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبيان المجمل يكون بما فعله عليه الصلاة والسلام وواظب عليه في فعله صلى الله عليه وسلم. من هنا قالوا بأن بيان الواجب واجب، فكل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه واجب. لماذا؟ قالوا: لأنه بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالوا كذلك في الحج، قالوا في الحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. قالوا: هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، فيكون بيانه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. والحقيقة أن هذا المسلك يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر، ولذلك لو قلنا به لقلنا بوجوب الشريعة بأكملها، فإن الله تعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو قال قائل: هذا أمر مجبل يوجب علينا أن نتبع كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعمل به وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه، لأصبحت الشريعة بأكملها واجبة، إذ إن الشريعة تعرف من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي وما طبقه عمليا عليه الصلاة والسلام. من هنا فإننا لا نستطيع أن نقول بأنه يكتفى للدلالة على الوجوب بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحتاج إلى أمر خاص يدل على الوجوب، إما من جبر النبي صلى الله عليه وسلم لترك هذا الواجب بسجود السهو، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في تركه للتشهد الأول. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول كما سيأتينا وجبره بسجود السهو. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام بسجود السهو دلالة على أن هذا الذي ترك أنه واجب من الواجبات وليس سنة ولا ركنا. كيف عرفنا ذلك؟ نعرفه لأننا سنذكر إن شاء الله ما الفرق بين الركن والواجب من حيث العمل إذا حصل سهو في صلاة المصلي؟ كذلك أيها الإخوة، ربما عرف الواجب من دلالة أخرى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أو ذكر معين، وكذلك ربما عرف الواجب من إجماع العلماء رحمهم الله، وهذا هو الطريق الذي يبدو والله أعلم أنه هو الصواب في معرفة الواجبات. ولا يحسن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم أبان لنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك بفعله، فيكون بيان الواجب وواجبا، لكن هذا في الحقيقة محل نظر. ماذا نعني بقولنا واجبات الصلاة؟ الواجبات أيها الإخوة، الواجب أو الواجبات جمع لما يجب في هذه الصلاة، والواجب في اللغة هو الساقط، والساقط واللازم. وأما في الشرع فإن الواجب عند العلماء رحمهم الله ما يجب المحافظة عليه وما يجب أن يؤتى به. وإذا قلنا واجبات الصلاة على وجه التخصيص فإن نعني بها أنه يجب الإتيان بها، فإن تركها المرء عمدا فإن صلاته تبطل، وإن تركها سهوا فإنه يجبر هذا الترك بسجود السهو. إذن معنى أن هذا الفعل أو هذا القول من واجبات الصلاة ما معناه؟ ما الذي يترتب عليه؟ معنى ذلك أيها الأخ المبارك أنك تعلم أن هذا الفعل إذا قلنا بأنه واجب أن تركه عمدا يبطل الصلاة، وأن تركه سهوا يؤدي إلى جبر ذلك الترك بسجود السهو. هذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله. بخلاف الركن أيها الإخوة والأخوات، فإن ترك الركن لا يجزئ إن كان على وجه العمد إلا البطلان، وإن كان على وجه السهو لا بد أن يأتي به، فإن كان الفصل قريبا عاد وأتى به، وأتى بالركعة كاملة إذا سلم كما يقول العلماء. فإن الفقهاء يقولون من ترك ركنا في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يأتي بهذا الركن وأن يعود إليه كما تقدم معنا، ما لم يصل إلى ذات الموضع من الركعة التي تليها. أما إن نسي ركنا ولم يعلم إلا بعد الصلاة وبي له أنه قد ترك ركنا، قالوا بأنه يأتي بركعة كاملة، وإن لم يتذكر أو ينبه إلا بعد خروج الصلاة بوقت طويل فإنه لا يمكنه أن يتدارك الآن، ويجب عليه أن يعيد الصلاة كاملة. لماذا؟ لأن الركن أيها الإخوة لا يسقط عمدا ولا سهوا، بخلاف الواجب فإن الواجب يسقط في حال السهو ويجزئ عنه سجود السهو، كما سجد صلى الله عليه وسلم للسهو عن تركه للواجب وهو التشهد الأول. إذن هذه قضية ينبغي أن تكون واضحة لك يا طالب العلم بالتمييز بين الركن والواجب، وكذلك السنة. أما السنة فإن السنة أيها الإخوة والأخوات لا يسجد للسهو عند تركها عمدا ولا سهوا، ولا يؤدي تركها إلى بطلان الصلاة، ولكن ذلك طبعا لا يعني أن يفرط المسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة والأخوات بيان مهم في بادئ الحديث عن واجبات الصلاة وعن أهميتها وعن مسالك العلماء في كيفية استنباط ما هو واجب دون ما ليس بواجب أو ما يكون سنة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل والإخوة الكرام سنذكر لكم بإذن الله عز وجل هذه الواجبات ونبدأ بعدها ومعرفة الدليل الذي يدل على وجوبها. ففاصل يسير أيها الإخوة ثم نعود إليكم لنتم الحديث، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
تعمل النعال على حماية القدمين من الرمضاء والبرد والأذى، وتضمن سلامة الرجل مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك ونجاسة ونحوها، ويستحب لمن لبس نعالا جديدة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والسنة في لبسها البدء باليمين، فإذا نزعها بدأ بالشمال وأخر اليمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة إلا من عذر، أو أن ينتعل واقفا، وهو نهي مخصوص بما في لبسه كلفة وتعب كالخف. وأما ما لا مشقة في لبسه بحيث تدخل فيه القدم وتخرج بسهولة، فإنه لا يدخل في هذا. ولا بأس بالصلاة في النعال، فقد صلى عليه الصلاة والسلام في نعليه، وأمر بذلك أصحابه رضي الله عنهم فقال: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وإذا صلى المرء في نعليه ثم تذكر أن فيهما نجاسة لزمه خلعهما فورا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والصلاة في النعال إنما تكون في الخلاء أو في مسجد مفروش بالتراب والحصباء. فإذا كان المسجد مفروشا بالسجاد ونحوه، فلا بد حينئذ من خلع النعال، حفاظا عليه من التلوث أو الإتلاف، ومنعا من إيذاء المصلين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. ونسأل الله عز وجل أن يعين وإياكم على معرفة ما يقربنا إليه وما يدلنا على هديه صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل الفاصل أن الواجب له مسالك عند العلماء في استنباطه ومعرفته، وذكرنا أن سنذكر هذه الواجبات إن شاء الله بعد الفاصل السابق، ونبدأ الآن إن شاء الله ونشرع في بيان هذه الواجبات. نص العلماء رحمهم الله على أن الواجب الأول من واجبات الصلاة ما يكون من تكبيرات الانتقال. مر معنا في أركان الصلاة أن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بلا ريب عند العلماء رحمهم الله، ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها تكون من تكبيرات الواجبات إلا تكبيرة واحدة فإنهم يعدونها سنة. ما هي؟ قالوا: هي تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام وهو راكع. فإذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع، أي أن الإمام راكع ودخل معه في الركوع، فإن إتيان المسبوق بتكبيرة الإحرام ركن، وإتيانه بتكبيرة الانتقال للركوع قالوا هذه تكون في هذه الحال سنة. ويجتزئ بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، يندرج الواجب تحت تلك التكبيرة وتكفيه عن تكبيرة للركوع، ولو كبر لركوعه لكان ذلك أفضل. ما الدليل على أن التكبيرات واجب من واجبات الصلاة؟ قالوا: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها صلى الله عليه وسلم، مما جعل أبا هريرة رضي الله عنه يقول لما صلى بأصحابه وكان يكبر في كل خفض ورفع قال: إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. فكان أبو هريرة يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا التكبير منه رضي الله عنه وأرضاه يذكر أنه تشبها أنه تشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال، ذكرت لكم أن مجرد الفعل لا يمكن أن يرقى إلى الوجوب، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعالا كثيرة ونرى أنها من السنن. من هنا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله، أعني بهم الحنفية والمالكية والشافعية، إلى أن تكبيرات الانتقال سنة وليست بواجبة، ولهم على ذلك أدلة. في أول الأمر قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، وإنما فعلها عليه الصلاة والسلام، وكان فعلا مجردا منه صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. والفعل المجرد أيها الإخوة عند علماء الأصول يدل على الاستحباب ولا يرقى للوجوب، فإن الوجوب له ألفاظ معهودة معلومة في الشريعة. من هذه الألفاظ لفظ الأمر الصريح، كذلك لفظ كتب وفرض، لكن أن يعرف الوجوب من فعله صلى الله عليه وسلم، فإن الوجوب المجرد الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. لذلك ينص العلماء رحمهم الله على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دل على السنية والاستحباب. ونحن هنا أيها الإخوة لا نزهد في مقام السنة ونقول هذا سنة أي اتركه، إنما نقصد بيان الأحكام الشرعية المترتبة على قولنا سنة وعلى قولنا واجب. فإن إذا قلنا بأن هذا الفعل سنة فإن ذلك يعني أنك إذا تركته عمدا لا تبطل الصلاة، وإذا تركته سهوا فإن صلاتك أيها المصلي تكون تامة ولا يلزمك سجود للسهو. هذا القضية مهمة جدا، لأنه ربما ترك المرء تكبيرة من التكبيرات عمدا، على القول بوجوب التكبيرات قلنا بأن الصلاة باطلة، وعلى القول بوجوبها كذلك قلنا يجب عليه أن يسجد للسهو إذا تركها سهوا. الحقيقة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولذلك نلحظ أن التكبير قد انتقص من الصلاة في زمن مبكر في عهد السلف، ولذلك قال أحمد رحمه الله إن أول من انتقص من الصلاة التكبير، وصلى عمران بن حصين رضي الله عنه ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب، فلما صلوا مع علي رضي الله عنه كان يكبر في كل خفض ورفع كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه. فقال عمران قال ذكرنا علي بصلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون علي رضي الله عنه يذكرهم بهذه الصلاة يدل على أن التكبير قد حصل فيه انتقاص. وكذلك هنا أبو هريرة رضي الله عنه كما قدم ذكره في الحديث الصحيح المتفق عليه يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي وكان يكبر في كل خفض ورفع، فكأن وجه الشبه بين صلاة أبي هريرة رضي الله عنه وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع. من هنا أيها الإخوة نعلم أن جمهور الفقهاء قالوا بسنية التكبيرات لا بوجوبها. وأما مذهب الحنابلة وهو الذي عليه الفتيا في هذه البلد وهو الذي يتناقله الناس في الأحكام هنا يقولون بأن التكبيرات الانتقال واجبة. هذا هو الواجب الأول الذي نص عليه جماعة من الفقهاء رحمهم الله، هو التكبيرات المقصود بها تكبيرات الانتقال. هذه التكبيرات أيها الإخوة تكبيرات الانتقال موضعها بالانتقال من ركن إلى ركن، فإذا أردت أن تهوي من القيام إلى الركوع تركع تقول الله أكبر وتركع، وكذلك إذا أردت أن تهوي إلى السجود تقول الله أكبر، وإذا اعتدلت من السجود تقول الله أكبر، وكذا إذا رفعت من التشهد الأول تقول الله أكبر. هذه التكبيرات عدها علماء الحنابلة رحمهم الله من التكبيرات الواجبة ومن واجبات الصلاة. أيضا مما نص العلماء رحمهم الله على وجوبه في الصلاة تسبيحات الركوع والسجود. لقول حذيفة رضي الله عنه قال لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وسجد وقال سبحان ربي الأعلى. هذا أيها الإخوة مجرد فعل كذلك، وتقدم معنا أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. طيب هل يوجد دليل يدل على وجوب التسبيحات في الركوع والسجود؟ نعم، عندنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزل قول الله عز وجل سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. من هنا أخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على وجوب تكبيرات وجوب التسبيحات في الركوع والسجود، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو عفوا هذا الحديث حسنه الشيخ بن باز رحمه الله وكذلك النووي من قبل، وقد رواه أبو داود. وأما الشيخ الألباني فقد ذهب إلى تضعيفه، فإذا قيل بضعف الحديث فإن الجمهور كذلك لم يروا فيه دلالة على وجوب قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود لضعف الحديث. لكن عندنا دليل ثالث يدل على أن التسبيحات في الركوع أن التسبيحات في الركوع والسجود واجبة. هذا الدليل هو أنه ورد في الكتاب والسنة وصف الصلاة بالتسبيح، وأنها سبحة، صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى، وكذلك هذه الصلاة وصفت بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والعرب لا تسمي الشيء ببعض أجزائه إلا إذا كان هذا الجزء ركنا منه وواجبا فيه. من هنا قالوا بأن الصلاة إن خلت ولم يكن فيها تسبيحات فإنه لا يمكن أن تكون هذه صلاة. كيف تسمى الصلاة بتسبيحة وسبحة الضحى وهي خالية وعرية من التسبيح؟ من هنا نص العلماء رحمهم الله على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، وأن قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب، وهذا أمر ظاهر والله تعالى أعلم. هذان واجبان من واجبات الصلاة، تكبيرات الانتقال على ما هو مذهب الحنابلة، وأيضا تسبيحات الركوع والسجود بقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. بقية من واجبات الصلاة نتمها إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة والأخوات ثم نعود إليكم ونواصل بقية الواجبات، فنحن بانتظاركم، فمرحبا بكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
في القرآن 15 آية هي موضع لسجود التلاوة تمر بنا أثناء تلاوة القرآن أو استماعه في الصلاة أو خارجها، فما الأحكام المتعلقة بها وماذا نقول فيها، وهل يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة أم لا؟ اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وخارجها. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا. وصفته أن يكبر عند السجود ثم يرفع من غير تكبير، لا يتشهد ولا يسلم، فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الرفع منه، ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة، وسواء فيه التسبيح والدعاء، ويستحب أن يقول كذلك اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ويجوز سجود التلاوة خارج الصلاة على غير طهارة أو استقبال للقبلة وفي أوقات النهي، لأنه ليس بصلاة، لكن فعله على طهارة مع استقبال القبلة أفضل. وإذا كرر آية سجدة ليحفظها اكتفى بسجدة واحدة فقط
دفعا للحرج والمشقة، ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. فإذا قرأ القارئ آية السجدة ومعه قوم يستمعون لتلاوته سجدوا إذا سجد، ولا يرتبط المستمع بالقارئ في فترة السجود، فله الرفع من السجود قبله، وعليه فلا يشرع سجود من سمع آية سجدة من جهاز تسجيل ونحوه. وإذا قرأ الإمام آية سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل عن المنبر فسجد، وإن ترك السجود فلا حرج، لأنه سنة لا واجب. ويكره الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود فقط، وإنما كره ذلك لأنه قصد السجدة للتلاوة، وهو خلاف السنة. كما يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية، لأنه إن سجد لبس على المأمومين، فربما ظنوا أنه سهى عن الركوع وسجد. قال تعالى:
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كنا قد ذكرنا قبل الفاصل ما يكون من واجبات الصلاة، وذكرنا أن من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال، وكذلك ذكرنا أيها الإخوة والأخوات ذكرنا أن من واجبات الصلاة تسبيحات الركوع والسجود. ثمة واجبات أخرى، من هذه الواجبات قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، وكذلك قول الإمام والمنفرد والمأموم ربنا ولك الحمد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، وكذا يقولها المنفرد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، ولا يقول سمع الله لمن حمده كما هو مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. أخذوا هذا القول من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أما المنفرد والإمام فإنهم يأتيان بقولهم سمع الله لمن حمده، وكذلك يقولان ربنا ولك الحمد. هذان الذكران لهما كذلك مستحبات وزيادة تأتي إن شاء الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قول المرء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. القدر الواجب هو أن يجتزئ المصلي بقوله ربنا ولك الحمد. إذا أتى المصلي بهذا القدر فإنه قد أتى بالواجب. المصلي إذا ركع فإنه يقول عند رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائما وانتصب قال ربنا ولك الحمد. هذا يقول على وجه الوجوب. ما دليله؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. قالوا هذا أمر كما في الصحيحين، والأمر يفيد الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فدل ذلك على وجوب هذا الذكر. كذلك أيها الإخوة ذكرنا أن التسبيحات الواجبة في الركوع والسجود أن يقول المصلي سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، فالزيادة على هذه المرة تكون سنة. وكذلك سيأتينا إن شاء الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تأتينا أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وكان يأتي بها في سجوده وفي ركوعه كقوله سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. هذا الذكر أعني سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يؤتى به على وجه الاستحباب، أما الواجب فهو فقط الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة. كذلك أيها الإخوة والأخوات مما يجب ما يقال بين السجدتين من قول رب اغفر لي. فإن حذيفة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي كما عند النسائي. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الذكر بين السجدتين. وثمة ذكر آخر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، إلا أن العلماء رحمهم الله وزاد بعضهم وارفعني، إلا أن العلماء رحمهم الله اقتصروا على قول رب اغفر لي للوجوب. أما قول رب اغفر لي ووالدي فإن هذا فيما أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، واعتقاد أن ذلك من السنة مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو دعا المرء بين السجدتين لنفسه ولوالديه لا بأس، لكن يعتقد أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس بصواب، بل هذا خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أذكار على وجه الاستحباب، لكن الذكر الواجب فقط هو أن يقول رب اغفر لي. وفي قول حذيفة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هل يعني ذلك أنه يقولها فقط مرتين؟ لا، بل مقصود التكرار، فإن العرب تكرر مرتين للدلالة على الكثرة. فأنت تقول مثلا قلت لك أعطني أعطني، لا تقصد أنك تقول له أنك قلت أعطني أعطني مرتين، بل أنها كررت عليه هذا الطلب مرارا. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يكرر هذا اللفظ مرارا. الحنابلة والفقهاء من أي دليل أخذوا وجوب هذا القول؟ أخذوا من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وواظب صلى الله عليه وسلم على هذا القول فكان واجبا، فبيان الواجب واجب كما تقدم ذكره، وذكرنا الاعتراض الواردة على هذا. أيضا نختم هذه الواجبات بالواجب الأخير، وهو التشهد الأول وكذلك الجلوس لهذا التشهد. فعندنا تشهد وعندنا جلوس للتشهد. نعني بالتشهد هو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وما هو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟ هو التشهد الأول، فإن الواجب هو التشهد الأول. أما التشهد الأخير فقد تقدم معنا أنه ركن من أركان الصلاة. التشهد الأول هو قول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد أيها الإخوة هو التشهد الأول، لا بد من الإتيان به، فمن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، ومن تركه عمدا فإن صلاته لم تتم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسبح له الصحابة فأشار لهم عليه الصلاة والسلام أن قوموا، كان نسيانا منه صلى الله عليه وسلم، ثم سجد للسهو صلوات ربي وسلامه عليه جبرا لهذا النقص، أعني للتشهد الأول. هذا التشهد لا يكفي أن يؤتى به على أي هيئة كانت، بل لا بد أن يؤتى به على حال الجلوس. فلو أن امرأة مثلا صلى الركعة الأولى والركعة الثانية ثم قام وقال التشهد الأول وهو قائم للركعة الثالثة، فإنه قد ترك واجبا من واجبات الصلاة، ألا وهو الجلوس للتشهد الأول. فيجب أن يؤتى بالتشهد حال الجلوس، وهذا الجلوس له سنة كما سيأتينا إن شاء الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون المرء مفترشا لقدمه اليسرى ناصبا للقدم اليمنى، وتكون أصابع القدم اليمنى إلى جهة القبلة، لكن الواجب أن يؤتى به على هيئة الجلوس مفترشا متوركا متربعا مادا لقدميه، كل هذه تكون من الصفات التي بمعنى الجلوس. فإذا أدى المصلي هذا التشهد وهو جالس على أي حال كانت من أحوال الجلوس فإنه قد أتى بالذي يجب عليه في هذا التشهد. ودليل وجوب التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام دل على وجوب التشهد. وثمة دليل آخر أيضا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول جبر هذا الترك عليه الصلاة والسلام جبره بسجود السهو. نسأل الله عز وجل أن يجبر ما يحصل من نقص في صلاتنا وسهو، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرزقنا التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل صلاتنا تامة كاملة على مراد الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان بشرى لنا.